في روحهم تتسعر ذكراهم في أسطر تحيي بنا جيلا به أملا عظيما ينظر
سلف عظيم في المحل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين، مرحبا بحضراتكم في لقاء خاص جدا، لقاء مع 9 أقمار طبيعية. نرحب بعلمائنا الكرام، وطبعا مدام معنا أقمار طبيعية بقى لازم معنا أمر يمشي معاهم. معنا الأخ ملهم العسوي، ومعانا 9 من العلماء الأجلاء. اجتمعنا عشان في آخر المطاف نعود للدائرة الزرقاء، نعلم على الدائرة الزرقاء، نقول نعم للدستور. تفضل أخبار
مشاهدنا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد، إنه نعم المولى ونعم النصير. لماذا نعم للدستور مشاهدينا الكرام بعد هذه المقدمة لأستاذنا الجليل اللي بسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يبارك في علمي وفي عمري يا رب اللهم أمين، رائد القنوات الإسلامية أستاذنا الدكتور عاطف عبد الرشيد اللي بسعد بجواره والجلوس بجواره، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه وفي جهده يا رب العالمين، وفي كل مشايخنا وضيوفنا اللي مشرفنا في هذا اللقاء. لماذا نعم للدستور مشاهدينا الكرام؟ لابد من كلمة في البداية. نقول أول دستور في تاريخ الدساتير المصرية لا يضعه فرد ولا يأمر به فرد ولا تضعه لجنة في غرف مغلقة، وإنما جمعية تأسيسية منتخبة من الهيئات التشريعية المنتخبة، البرلمان مجلس الشعب، والذي قام بانتخاب 32 مليون في أول انتخابات نزيهة، ومجلس الشورى وانتخبوا الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. لماذا نعم ويقولون نعم للدستور؟ أول دستور تضعه لجنة منتخبة من هيئات منتخبة، هذه ميزة لم تسبق في تاريخ الدساتير، وهذه الجمعية التأسيسية 100 عضو و50 عضوا احتياطيا بتمثل مختلف ألوان الطيف في المجتمع المصري. وليس صحيحا أن الإسلاميين كانوا يستحوذون على النسبة الكبرى في الجمعية التأسيسية، وإنما بالأرقام ثبت أن عددهم لا يتخطى 40% من بألوانهم وأطيافهم المختلفة في الجمعية التأسيسية للدستور. أول دستور في تاريخ مصر يوضع علنا وعلى الهواء، والتلفزيون ينقل جميع مناقشات الجمعية التأسيسية وليست في غرفة مغلقة ككل الدساتير السابقة. أيضا وليس هذا فقط، أول دستور لا تنفرد بوضع الجمعية التي انتخبت لوضعه، إنما حوار مجتمعي لا نظير له شاركت فيه الجامعات والنقابات العمالية والمهنية، وكل أطياف الشعب المصري، طافت لجنة الحوار كل أنحاء مصر بل والجاليات المصرية في خارج مصر. أول دستور يشارك الشعب بكل أطيافه وتوجهاته في وضع مبادئه، وهناك أناس أحضروا مشاريع دساتير كاملة، وهناك هيئات قدمت مقترحات، فكان هناك كم من المقترحات لا نظير له، أو عدد المقترحات اللي وصل للجمعية التأسيسية للدستور كان 35,650 مقترح. أشياء عديدة وميزات كثيرة وعديدة، ولكن قد يقول قائل هل كل الدستور إيجابي؟ هل كل الدستور سليم 100%؟ ونقول لا، الدستور فيه عوار، الدستور فيه سلبيات، ولكن مقابل السلبيات هناك إيجابيات كثيرة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظها من كيد الكائدين ومن حقد الحاقدين ومن حسد الحاسدين. أمين أمين يا رب العالمين. مشاهدنا الكرام، حلقتنا النهاردة حلقة مهمة جدا، وأنا بدعو كل الأحباب في هذا البث المشترك، أدعو كل المشاهدين في كل مكان إن هم يتابعونا لمعرفة أمور كثيرة، أمور شائكة وتثار في الشارع المصري، لابد أن نعرف الحقيقة من أصحاب الحقيقة. معنا مشاهدنا الكرام في حلقة اليوم فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور عبد الرحمن البر، عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر فرع المنصورة، وعضو الجمعية التأسيسية للدستور. أنا مع الدكتور.
أهلا وسهلا.
سعداء بحضرتك.
حياكم الله. سعدكم.
أيضا معنا معالي الدكتور عصام العريان، نائب رئيس الحرية والعدالة وعضو الجمعية التأسيسية للدستور. أنا مع الدكتور.
أهلا أستاذ.
سعداء بك دكتور.
شكرا جزيلا.
أيضا معنا فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور جمال عبد الستار، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة. أهلا وسهلا.
أهلا بك يا حبيبي.
أيضا معنا فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور صلاح سلطان الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. أهلا مع الدكتور.
أهلا وسهلا.
أيضا معنا المناضل الأستاذ ممدوح إسماعيل المحامي المعروف. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا.
أيضا معنا فضيلة المجاهد الأستاذ الشيخ الدكتور جمال عبد الهادي المؤرخ الإسلام المعروف وعضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. أهلا معنا الدكتور.
مرحبا بك يا سيدي.
أيضا معنا معالي الأستاذ الشيخ الدكتور محمد هشام راغد عضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. أهلا معنا الدكتور.
أهلا بحضرتك.
أيضا معنا فضيلة الأستاذ الشيخ الرقيق المربي فضيلة الأستاذ الشيخ نشأت أحمد عضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. أهلا معنا فضيلة الشيخ. أيضا معنا فضيلة المعلم الأستاذ الشيخ محمد عبد السلام عضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. أهلا وسهلا.
يا مرحبا حياكم الله.
أيضا معنا فضيلة الأستاذ الشيخ حسن صالح يعني القارئ المتميز واللي بسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يرزقه القبول. بنستأذن حضراتكم ونستأذن يعني مشاهدين الكرام نبدأ بالقرآن لأنه لا حياة لنا إلا بالقرآن ولا نجاح لنا إلا بالقرآن. نبدأ مع القرآن الكريم ومع فضيلة الأستاذ الشيخ حسن صالح فليتفضل مشكورا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا. أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض. أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. صدق الله العظيم.
جزاك الله خيرا شيخ حسن صالح. فعلا حسن وإن شاء الله صالح. مرحبا إخواننا المشاهدين في قنوات الرحمة والشباب والخليجية والحافظ. مجرد التجمع والاجتماع بين هذه القنوات نعمة نحمد الله عليها. ثم اجتمعنا مع هؤلاء العلماء الأجلاء نعمة أخرى نحمد الله عليها، ورفعنا أو خدمتنا للقرآن والسنة أكبر النعم اللي احنا يعني ندعو الله عز وجل أن يديمها علينا. طبعا احنا معانا مجموعة من العلماء كسر، ومعانا أسئلة ويعني استفسارات كثيرة، هنلتمس بس من إخواننا العلماء يبقى الإجابات فيها اختزال أو فيها تركيز عشان نقدر نستفيد من حضراتهم أجمعين. هنبدأ من اليمين الدكتور عبد الرحمن البر، وهنقوم بدور المشاغبين أنا والأخ ملهم، هنقوم بدور الجماعة الليبراليين والعلمانيين والجبهة والإنقاذ واللازم منه كده يعني عشان يمكن نجيب نتيجة ويدفعوا لنا قرشين ولا حاجة. هنبدأ
داخل على طمع يعني
والله لا على طمع في رحمة ربنا. احنا عندنا يعني الإعلان منتشر في وسائل الإعلام بيعبر عن ما في رأس الآخرين، وبصراحة أنا ببسطت يعني، أنا كواحد بتاع إعلام لما قريته لقيت أنه يعني شيء مش عاوز أقول ساذج، مش عاوز يبقى ألفاظنا يعني خارجة، لكن فيها يعني اتهامات للدستور يعني فيها سذاجة بس نقولها لحضراتكم عشان نناقشها مع بعض. الدستور يعني هم يهاجموه من مداخل معينة نطرحها على حضراتكم، كل واحد من علمائنا ياخد مدخل ويوضحه لنا ويفنده لنا. عنوان الحملة بتاعتهم دستور تقسيم مصر. هل الدستور دكتور عبد الرحمن يقسم مصر أم أنهم هم الذين قسموا مصر بالفعل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. المادة الأولى من الدستور المصري إن شاء الله تقول: جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة، موحدة لا تقبل التجزئة. هذا أول سطر في الدستور المصري. هم يتصورون أنه إذا كان هناك اختلاف على بعض المواد فهذا يعني أن الشعب منقسم، وهذه حجة غريبة جدا وعجيبة جدا. شيء طبيعي أن ينقسم الناس حول أي موضوع، لكن غير الطبيعي أن يتصور أن الاختلاف معناه إلغاء الحياة. في كل الدنيا وفي كل الأوقات وفي كل الأزمنة تختلف الآراء ويكون هناك سبيل واضح للنزاع أو لحل هذا النزاع. الذي عرفنا به إخواننا هؤلاء اللي كتبوا هذا الكلام أنه إذا اختلفت الآراء فعلينا أن نحتكم إلى أصحاب الرأي، فإذا أغلبية أصحاب الرأي قبلوا الأمر ينتهي الاختلاف، قالوا الديمقراطية تعني النزول على رأي الأغلبية. إذا كان هناك من يقبل الدستور وهناك من يعارض الدستور فصاحب الحق الأول والأصيل في هذا هو الشعب، وحينما تعرض الأمور على الشعب فالديمقراطية التي بشرونا بها ودعونا إليها تقول إذا وافقت أغلبية الشعب على هذا النص الدستوري فهو دستور البلاد ويجب على الجميع أن يخضعوا له، وإذا رفضت أغلبية الشعب هذا الدستور فعلى الجميع أن ينزل على رأي الشعب. هذا هل نعد اختلاف الرؤى والآراء انقساما؟ الانقسام الحقيقي هو أن يتحول التعبير عن الرأي من تعبير عن الرأي باللفظ العفيف المحترم الذي يناقش ويحاور ويجادل حتى نصل إلى أفضل الآراء إلى حرب وعنف وتجاوز للأسس الديمقراطية إلى التحاور بالمولوتوف والتحاور بالأسلحة البيضاء والتحاور بالخرطوش الذي يمارسه البعض في هذا الوطن، نسأل الله أن ننجي الوطن منه. إذن فقضية أن الشعب منقسم بسبب الدستور لها شقان. الشق الأول أنه في اختلاف في الرأي، هذا أمر طبيعي وهذه علامة صحة في الشعب وعلامة حيوية أن هناك آراء مختلفة. الشق الثاني وهو غير المقبول، تصوير أن الاختلاف يعني أن تتوقف الحياة ولا نمضي إلى المستقبل. الحل واضح، حينما تختلف الرؤى أن نرجع إلى صاحب المصلحة الأصلية وهو هذا الشعب، نقول له تفضل هذا هو الدستور الذي يكفل لك حقوقك، يكفل لك حرياتك، يعيد إليك كرامتك، يعيد إليك ثروات البلاد، يجعلك صاحب السيادة على هذه الأرض على هذا الوطن، يجعل لك كل الحقوق المتاحة للإنسان الحر في هذا العالم لتمارس حياتك الطبيعية الجيدة على أرض مصر. اقرأ هذا الدستور
وإذا رضيته فعلم عليه بنعم، وإذا لم ترضه فعلم أو وقع بلا. هذا هو الأسلوب الطبيعي والأمثل. أما أن يقال كما قال بعضهم إذا إن الدستور باطل من الأساس سواء وافق الشعب عليه أو رفضه، فهذا كلام لا يقبله إلا عابث. أنا أدعو إخواني المواطنين، أدعو الذين يشاهدوننا الآن إلى أن يقرأوا الدستور ويحكموا ضمائرهم في مستقبل وطنهم. هذا الدستور إن شاء الله إنقاذ لمصر ونقلة نوعية كبيرة في تاريخ الأمة المصرية، في وجهة نظري لا تقل عن بناء الأهرامات وعن الأحداث الكبرى في تاريخ الأمة.
جميل. دكتور عصام، خليني أتكلم مع حضرتك في جزئية بتثار الآن في الشارع الإسلامي على وجه التحديد. الدستور اللي عدد أبوابه 5 أبواب، عدد فصول الدستور 20 فصل، عدد صفحات الدستور 64 صفحة، عدد مواد الدستور 263 مادة، 36 مادة عفوا، 236 مادة، عدد أسطر الدستور 1509 سطر، عدد أحرف الدستور 66742 حرف.
ما شاء الله.
عايز أقول أين الدستور يا أستاذنا الجليل؟ ليست بالدستور آية من كتاب الله، وليس به حديث من أحاديث رسول الله. لماذا؟
عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سعيد بوجودي وسط هذه الكوكبة من العلماء وفي هذا البث المشترك المباشر ل4 قنوات للساعات الأخيرة التي ينتظر فيها المواطنون المصريون جميعا، مسلمين ومسيحيين، رجال ونساء، شباب وشيوخ، فلاحين وعمال، أساتذة جامعة وطلاب، الجميع على قدم المساواة أمام هذه الحلقة، لأن كلهم مواطن مصري له الحق أن يبدي رأيه وأن يقول بكل حرية نعم أو يقول لا.
نعم.
عايز أقول ما هي وظيفة الدستور؟ سؤال حضرتك باختصار، خلى من آية خلى من حديث. الدستور ليس كتابا مدرسيا، وليس كتابا فقهيا، وليس كتابا في التفسير. الدستور كما وضح حسن البنا عليه رحمة الله من سنة 38 انه هو الذي يضع قواعد الحكم الدستوري. الحكم الدستوري يعني بيان السلطات الموجودة في الدولة، بيان العلاقة بين هذه السلطات، بيان الحقوق والحريات العامة والخاصة الشخصية والعامة للمواطنين، بيان كيفية إدارة شؤون الدولة وما يتعلق بها. هذا هو معنى الدستور. وهي الدستور في أساسها كلمة فارسية تعني باختصار القانون الأساسي الذي يسير البلاد. ومن هنا لا يمكن أن يقال أن الدستور يحتوي على آيات من القرآن أو نصوص من الإنجيل أو شيء من هذا القبيل أو أحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم أو حكم من الحكم. هذا شيء لا يوجد في الدساتير ولا يعد في الدساتير. لكن الدستور يقر بكل وضوح أن الشريعة الإسلامية مبادئها، وشرح هذه المبادئ في المادة الشهيرة اللي كل الناس حفظت رقمها بقى 219 في المادة الثانية، ومادة 219 يقر الدستور أن التشريع في مصر سن القوانين يجب أن يلتزم بالشريعة الإسلامية وأن يستقي منها بهذا المفهم على مذاهب أهل السنة والجماعة فقط، لمنع انتشار مذاهب أخرى قد تؤدي إلى فتنة في المجتمع، مع احترامنا لأصحاب هذه المذاهب في بلادها وعدم الطعن فيها. لكننا نقول بوضوح لكل من يسأل أين الآيات وأين النصوص، الآيات كما جاء في الحديث الذي جاء في التوراة وصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناجيلهم في صدورهم. القرآن محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى، مكانه صدور المؤمنين، مكانه المصاحف المقدسة، مكانه أيضا حلقات العلم والذكر في المساجد، حلقات الدرس والتفسير في الجامعات في الأزهر الشريف. هذا هو الذي يهدي كل المشرعين، كل النواب فيما بعد في مجلسي النواب والشورى لكي يهتدوا به. وأيضا الدستور يقر بوضوح استقلالية الأزهر الشريف، وأنه هو المعهد العلمي المعتبر الذي يرجع إليه فيما يتعلق بشؤون الشريعة الإسلامية، لأنه منذ أكثر من 1000 سنة يقوم بهذه الوظيفة، يحافظ على العلوم الشرعية المتعلقة باللغة والقرآن والتفسير والحديث وغيرها من كافة العلوم المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وحفظ هذه منارة، حفظت هذه الشريعة طوال هذه القرون، واستقلالية الأزهر لها دور مهم جدا. نقول بكل وضوح هذا القرن هو قرن للصحوة الإسلامية، لتطبيق الإسلام، لنشر دعوة الإسلام. العالم كله في حاجة إلى الإسلام، والأزهر الشريف هو الهيئة الشرعية العلمية كمعهد علمي وكدعاء، هو المؤهل ليقوم بهذا الدور. وأنا أبشر الجميع أن الأزهر سيكون له دور كبير جدا في المستقبل، ليس كما يصور الإخوة العلمانيين أنه حيبقى عندنا فقهاء يتولوا التشريع. لا لا لا، وظيفة الأزهر أكبر من هذا بكثير. دعاة الأزهر مطلوبون من أمريكا إلى الصين، وفي أفريقيا، وفي جنوب أسيا، وفي أوروبا. الدعاة الذين يخرجهم الأزهر والذين حطمهم قانون تطوير الأزهر بحيث لم يعودوا قادرين على القيام بواجبهم، واستولت حركة الجيش منذ 52 أظن بدأت استيلاء في 54 أو 55، ألغت القضاء الشرعي وخذت أوقاف الأزهر بحيث أصبح الأزهر غير قادر على القيام بدوره. الآن سيكون لهذا الأزهر دوره، ستعاد إليه أوقافه، سيعاد إليه مكانته، وسيقوم بدوره خارج مصر وداخل مصر في الأمة العربية والأمة الإسلامية وفي العالم أجل.
جميل.
دعني أضيف سطرا ما قاله الأستاذ الدكتور عصام، وهو أن القرآن أجل وأعظم من أن يوضع مادة يستفتى عليها البشر. لا يمكن أن نضع حديثا لرسول الله نستفتى عليه الناس، لا يمكن أن نضع آية نقول للناس نستفتيهم عليها. دعني أسأل هذا الذي يقول هذا، إذا قال أحد عن آية من القرآن، لو الدستور فيه آية قرآنية وقال أحد لا، كيف سيكون يعني سيكون النظر إليه؟ هذا كلام مرفوض جملة وتفصيلا. نحن في كتب القواعد الأصولية والفقهية الكتب نفسها خالية من الآيات، لأنها فهم خلاصة الآيات في مادة. الدستور هو عقد، والعقود ليس من شأنها أن تكتب فيها الآيات ولا النصوص المقدسة ولا نصوص القرآن والسنة. فالقرآن والسنة أجل وأعظم من أن يفكر أحد في عرضها على الأمة التي استفتى عليها.
جزاك الله خيرا، شكرا دكتور عبد الرحمن، شكرا دكتور عصام.
نعم
موجود،
احنا بس عاوزين نبقى مرتبين لان عندنا نقاط كثيرة.
اضافة بسيطة لكن
نعم طيب فضل.
لما ينص على ان الشريعة الاسلامية مأخوذة من مصادرها الشرعية، اليست كلمة المصادر تعني نص الكتاب ونص السنة؟ أما يكفي هذا النص في أن يجمع كل نصوص الكتاب ونصوص السنة؟
لكنه أداة جزء كان أثاره البعض، والبعض قال لك ليه مش مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم قبل المادة الأولى، ولكن لعل ما قيل فيه يعني شفاء وإجابة كافية. ننتقل للدكتور جمال عبد الستار، مرحبا بحضرتك. دكتور جمال، أنا ما زلت مع الإعلان اللي مدفوع فيه ملايين واللي عاوزين يضحكوا بيه على خلق الله، الإعلان اللي هو بيدعي أنه الدستور يقسم مصر في جزء تحت عنوان الاستقرار.
نعم.
بيقولوا من سنة وثمان شهور قلنا نعم، يقصدوا الاستفتاء بتاع مارس. نعم. 2011 جالنا الاستقرار؟ لا ما جاش. حسينا بالأمن والأمان؟ لا. بيقولوا بعد كده الاستقرار مش هيجي غير لما أنا وإنت ناخد حقنا الشرعي، وفي الآخر بيقولوا يسقط الدستور اللي بيقسم البلاد.
نعم.
عاوزين احنا صح ده، احنا بنقول نعم للدستور وبنقول هنعلم على الدايرة الزرقاء، دايرة الزرقاء هنوصيكم بالدايرة الزرقاء، لانه احنا عاوزين استقرار، وعاوزين نقول يا جماعة يا اللي انتم بتقولوا عاملين هذا الاعلان، انتم زراع بذور عدم الاستقرار، وانتم ادوات عدم الاستقرار. ازاي نضبط هذا الامر عند مشاهدينا الكرام، الاستقرار وهذا الدستور وهؤلاء؟ الدائرة الزرقاء برضو ما يدرش مانع يعني.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، فبداية كان التصويت على خريطة الطريق ولم يكن على نهاية الطريق، ونحن بحمد الله تعالى رغم العقبات والأزمات التي صنعت صناعة، وأؤكد على صناعتها صناعة محددة المعالم، لأنه بفضل الله سبحانه وتعالى وصلنا إلى المحطة الأخيرة لأن تكون عندنا دولة بمؤسساتها، وهذه الدولة بمؤسساتها تقوم الآن في الصورة النهائية بإيجاد دستور. وهنا أنا أؤكد للسادة المشاهدين والمواطنين جميعا أن هذا الاستقرار أو التصويت على الدائرة الزرقاء كما تتفضل ليس مجاملة لتيار. بعض الناس فهم كده أنه لما يصوت يقول لك أنا صوت للتيار الفلاني، هذا ليس مجاملة للتيار، ولكن أولا هو اختيار لأمنك أنت واستقرارك أنت، استقرار كل واحد في عمله، كل واحد في زراعته، في صناعته، في تجارته، في بيته. فأنت حينما تختار الاستقرار تختار دولة مستقرة، نتفرغ لإنشاء دولة تنهض وتبني، نتخلص من تلك المرحلة البغيضة، المرحلة الانتقالية، لأن هناك من الكائنات من لا يستطيع أن يعيش إلا في هذه المناطق الرمادية. يعني تعبير الشيخ محمد غزالي رحمه الله كان بيقول إن بعض الناس كالقباقب لا يستخدمون إلا في المعارك القذرة، فأحيانا بعض الناس يعني لا يصلحون إلا في مثل هذا المقام ويأكلون بمثل هذه الحالات. وأنا أقول هذا استقرار للأمة بأسرها. الدستور بعد كده يتغير يتغير، الشعب عايز يغيره يغيره، لكن أنا إنهاء المرحلة الاستقرارية الانتقالية هو عين الاستقرار. ولكن دعني أؤكد على معنى حقيقة أخي الحبيب والسادة المشاهدين، المشكلة لم تكن أبدا في مواد الدستور، والمشكلة لم تكن أبدا في اللجنة التأسيسية. المشكلة مشكلة وجود إسلامي كامل أو وجود استقرار. وهناك فئات كثيرة لا تحب لبلادنا الاستقرار، ولا تحب أن يكون لإسلامية مصر الواقع الحقيقي المطبق العلني. وهذا يعني ما بدا من الألفاظ أكثر من يعني لعله دل فقط على ما في القلوب. ولذلك أنا أقول هناك فارق بين الخلاف السياسي وبين هذه الحرب المضللة. ونحن الآن يعني أنا لا أمكن بحال أن أترك تلك اللحظة دون أن أؤكد على هذا المعنى. الذي يحدث مع الدستور ليس كلاما سياسيا وليس عملا سياسيا فحسب، ولكن هذه معارك فعلا قذرة. حينما يأتي عالم اليوم مثل الشيخ المحلاوي مثلا في الأسكندرية ويخطب، وتقوم مجموعة من البلطجية أو من المنتسبين إلى تلك التيارات يصادرون على الإمام في المسجد ويحاصرونه حتى وقت قليل ولا يستطيع أن يخرج، ويهشمون السيارات ويعتدون على المصلين الآمنين، أين هذا من الممارسة السياسية؟ أين هذا من عمل الدستور؟ أين من اختيار الدستور؟ إذا كانوا لا يثقون في الشعب فكيف يتحدثون باسم هذا الشعب؟ وإذا أعطوا لأنفسهم حقيقة الاقتراء على علماء الأمة وأمتها. يا أخي الحبيب، أمس منزلين حركة اسمها حركة نزلوهم من على المنبر كده نصا كده، ومنزلين على الفيسبوك حركة نزلوهم من على المنبر. ورصدت اليوم مجموعة اعتداءات ضخمة في مساجد القاهرة وفي غيرها على الأئمة أثناء الخطبة، وأغلبهم لا يصلون الذين يفعلون هذا، إنما هذه حركة منظمة لإسكات الحق وإسكات اللفظ السامي. وذلك أنا أقول لكل مواطن حينما تذهب لتقوم بالتصويت فأنت تختار الاستقرار لبلدك ولأمنك ولمصلحتك الشخصية ولأمن أبنائك ومستقبلهم، ولست في ذلك تجامل تيارا أو تختار تيارا من التيارات. فهذا واجب وطني وكذلك واجب شرعي أن تقوم بعملك الإيجابي وأن تذهب إلى هذا المكان بعد أن تتعلم وتقرأ. وكلمة أخيرة في هذا الجزء، جانب يقوده العلماء وجانب آخر خلى من العلماء، فانظر مع من تحب أن تكون.
جميل دكتور.
أستاذ ملا، من عندي بس حاجة، لأن كلمة تقسيم مصر تتداول على ألسنة دعاء وعلى ألسنة سياسة وفي الخارج. أنا أريد أن أقول النهاية الناس تختلف والسياسيون يختلفون والأحزاب تختلف وتأتلف، والفيصل في هذا الموضوع كله ما يريده الجميع الآن، أن السلطة كانت محتكرة طوال 60 سنة لأفراد تدعمهم مؤسسات ويدعمهم قوى خارجية. الآن السلطة بهذا الدستور سيتم تداولها بين أحزاب سياسية وفق إرادة شعبية. هذا التداول يعني أن الناس منقسمة، يختاروا المرة دي الحزب الفلاني ويختاروا المرة الجاية بعد 5 سنين الحزب التاني. السلطة الآن ستكون وفق الأغلبية التي يختارها الشعب في البرلمان أو الرئيس الذي يختاره الناس في الصناديق من بين رؤساء أو مرشحين متعددين. إذن هذا يؤكد أن قصة الانقسام قصة وهمية لا يمكن. يا أخي احنا في تاريخنا الإسلامي وفي تاريخنا الفقهي إجماع الأمة أو إجماع الصحابة، ده هناك من الأصوليين والفقهاء من ادعى أن ما فيش حاجة اسمها إجماع.
أصولي
ده بيقول ما فيش إجماع. يعني إذن الكلام الذي قاله، وإحنا أنا شاهد عيان، هذا أكبر قدر ممكن من التوافق حدث في الجمعية التأسيسية في تشكيلها وفي عملها، ومضوا على النصوص المختلف عليه، وأنا لا أسمع من أي شخص منهم أي كلام موضوعي، فلذلك يلجؤون إلى الأكاذيب. واي كلام عن التقسيم كلام فارغ، لانه في النهاية مصر لها الان، واستاذنا في التاريخ موجود، منذ الاحتلال البريطاني تنازعها تياران رئيسيان. التيار الاول الذي يؤمن بالاسلام كحضارة وعقيدة وثقافة تجمع الجميع مسلمين ومسيحيين، والتيار الاخر الذي يريد ان يلحق مصر بالغرب. هذا التيار دعم من الاحتلال، دعم من الخارج، دعم من الملكية، دعم من القادة العسكريين اللي حكموا البلاد. يا اخي يعني عيب والله ان يتقال ان بشار الاسد يقول انا عايز افضل في حكم سوريا، لان انا الدولة العلمانية الوحيدة، الدولة العلمانية تقتل 40,000 حتى الان، وعايز يفضل الحكم. والخوف الدولي من ان تنتصر الثورة السورية، لان هتأتي بتيار اسلامي. انا بشوف الفيديوهات كل يوم، الثورة السورية شعارها الله اكبر. احنا في الثورة المصرية لما كنا موجودين ومشاركين في الاحداث رفضنا ان نظهر اي شعارات، وقلنا لا، لا نريد ان نظهر لونا ايديولوجيا. الان ماذا يقول هؤلاء على الثورة السورية؟ انا حزين لان لا اسمع لا صوت علماني مصري ولا صوت قومي ولا صوت ناصري ولا صوت يساري بيؤيد الشعب السوري. هؤلاء يؤيدون بشار الاسد بصمتهم على ما يحدث في سوريا، ويقولون البلد هتنقسم. هتنقسم مين؟ نحن نقبل كل مصري له حقوق متساوية في هذا الدستور ايا كان، لو كفر بالله له حق، لان ربنا قال من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن ان يقال ان حجة الانقسام مش انقسام، ويطلع شخصية كبيرة او شخصية بتطلقنا عليها هالات يتكلم عن الانقسام وانه باطل وانه مش باطل وانه يرجع دستور 71، عيب والله.
نعم
عيب ان انا اسمع مثل هذا.
طيب احنا بس يا دكتور عاوزين يبقى، لانه لو
لطيفة صغيرة في اثناء الثورة احدهم اتصل بالدكتور عصام وقال له دي الناس بتصلي
يعني. طيب تمام، ربنا يبارك في الجميع يا رب. احنا هننتقل للدكتور صلاح، وعايزين يعني نركز بقى في مسألة الدستور وكلام مهم اللي بيتقال الان في مسألة السيادة للشعب. يعترضون ويقولون السيادة للشعب وهو مصدر السلطات كما في المادة الخامسة. هنا الكلام: اذا حصل نزاع في مسألة فإلى أي الأصول يرد النزاع للفصل فيه؟ أي يرد إلى الديمقراطية أم يرد إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي لا يدرى ما المراد بها حتى واضعوها جهلوا معناه، أم يرد الخلاف إلى الشعب صاحب السيادة بزعمهم ومصدر السلطات عندهم؟ والله سبحانه يقول: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وهذا تناقض غريب وعجيب بين مواد الدستور. نريد أن نرد على هذا الكلام، ولكن هستأذن حضرتك ونستأذن حضرتكم في استقبال مداخلة مهمة معنا الآن من الإسكندرية من أجل التعليق على ما يحدث في مسجد القائد إبراهيم لفضيلة الأستاذ الشيخ أحمد المحلاوي. معنا الآن على الهواء فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور شهاب الدين أبو زهوة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا دكتور شهاب، اتفضل.
حياكم الله تعالى جميعا بتحيه طيبه مباركه من عندي. اقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، وبعد، في ظل ما يقوم به العلماء والمخلصون من ابناء هذا البلد من اجل الخروج الى دائره الاستقرار باذن الواحد الغفار، يحاول او تحاول طائفه من أبناء هذا البلد أيضا إشعال النار وإيقاف مسيرة الإنجاز بكل سبيل. وقد قالوا من قبل وأعلنها البردعي في مؤتمر لجبهة الخراب اللاوطني، حيث قال في هذا الإعلان: سنسلك كل سبيل للوصول إلى مرادنا. أفهم من كل سبيل إن هو العنف أو غير العنف، الحوار أو غير الحوار. وقبل أسبوعين حذرت أنا شخصيا من بعض الحركات والطوائف في الإسكندرية التي تنتمي إلى ائتلافات سياسية. أبلغوني في المسجد الذي أخطب فيه، أخبروا الشيخ أنه لو تكلم عن أي شيء يتعلق بأمور البلد أننا سنأتيه وننزله من على المنبر. وفوجئت بأنها دعوة منتشرة عبر الفيسبوك، فقلت أولادي يلعبون، وقلت أناس يمزحون، ولكن الأمر جد خطير، لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك مع الكنائس، وللكنائس حرمتها كما نقرر من قبل. لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك مع القساوسة، وللقساوسة حرمتهم كما قررنا ذلك من قبل. ثم تأكد لدي ذلك اليوم، حيث خرجت من المسجد الذي أخطب فيه بمحطة الرمل، ومررت على القائد إبراهيم فإذا بالحجارة تنهال من كل جانب، وإذا بالعويل والصراخ، وإذا بالسباب والشتائم، وإذا بالسيوف والسنج والبلط تحيط بالمسجد. إنهم قد حاصروا مسجد القائد إبراهيم، وحاصروا العالم المجاهد المسن الشيخ أحمد المحلاوي الذي طالما جاهد ونحن في أحشاء وفي بطون أمهاتنا، والشيخ ما زال محاصرا حتى هذه الساعة، وتأتينا الاتصالات
من يعني أظنه خرج
من أبناء التيار الإسلامي يقولون ماذا نفعل؟ أين دور الأمن؟ هل نقول لشبابنا الآن ونطلقها عبر القنوات وعبر وسائل الاتصال أن هبوا لنجدة الشيخ فتراق الدماء؟ هو ده اللي عايزين يوصلوا له، هيفضلوا محاصرين الشيخ لحد ما يفلت الزمام من ايدينا، وشبابنا الذي تملأه الغيرة والحماسة على المساجد والعلماء سوف يتفلتون من ايدينا، وهم الان يتكتلون في المساجد بالمئات والالوف يقولون زحف المساجد في الاسكندرية لتحرير مسجد القائد ابراهيم وتحرير نحن نتكلم عن تحرير كأن احنا في احتلال من شوية بلطجية. طرقت سيارة الشيخ احمد المحلاوي وما عدة سيارات، والشيخ مسن. أقول هل المفسدون الذين قاموا بمحاصرة المسجد والشيخ المحلاوي وأحرقوا سيارته وغيرها هل هم مسلمون؟ مئات البلطجية يحملون السند والسيوف ويصرون على قتل الشيخ، بيقولوا كده، وبلغوا بيته واتصلت بنته أو على قناة 25 من ساعة تقريبا وصلتهم الرسائل أنكم ستستلمون الشيخ ميتا أو تعالوا استلموا من على باب المسجد معلقا. أنا أفهم أن الأمن يتحاور بين طائفتين من أهل الحق، إنما طائفة تحمل السند والسيوف وتحاصر الشيخ وترجم المسجد والأمن يتحاور معاها، دور الأمن ليس التحاور مع الأشرار أو الفجار، إنما دور الأمن كما أعتقد أن يضرب على يد الفجار بقوة وهو قدام منهم صوت وصورة ونطوف وحجارة وسيوف وبلط وحصار للمسجد واعتداء على حرمته. فالمطلوب الأمن يعمل إيه؟ يطلع يجيب القنوات كلها في بث مباشر من قدام القائد إبراهيم، تقوم القنوات كلها، يقوم الأمن يعمل الإعلان ده، سنحذر أو نحذر الذين يحيطون بالمسجد في خلال ساعة إن لم يفضوا هذا الاجتماع حول المسجد بتلك البلطجة العلنية سوف نضربهم. لماذا لا يفعل الأمن ذلك؟ أين حرمة بيوت الله؟ ألا تساوي الكنائس؟ أين حرمة أكابرنا ودعاتنا؟ ألا تساوي حرمة القساوسة؟ ولسنا ندعو الأفراد، وبنأكد أهو، لسنا ندعو الأفراد إلى الاشتباك مع البلطجية لأنهم يريدون ذلك، لكننا ندعو الأمن والسلطات المختصة إلى حماية المؤسسات والأفراد وإلى تحمل دورهم ومسؤولياتهم. سيد الرئيس محمد مرسي حفظك الله، لو كنت ترى هذه النصوص الطاهرة الآن أو من ينوب عنك، بالله عليكم أخبرونا ماذا تصنع الداخلية في التطور بين الأطهار والأشرار. أنا في شك من هذا الأمر، على جميع قادة التيار الإسلامي الالتقاء والاجتماع العاجل في مؤتمر عام يحددون فيه موقفهم من تلك الجريمة النكراء ويتخذون التدابير اللازمة لحماية مساجدنا وعلمائنا من الأشرار والفجار. فاليوم المحلاوي وغدا بقية علمائنا. واسألوا وأرجو من أخينا الكريم الدكتور جمال عبد الستار من خلال النقابة، اسأل كم واحد نزل النهاردة من على المنبر لما قال كلمة الشريعة بس. الدكتور محمد علي يوسف واستضاف في قناة الرحمة مرات كثيرة كتب على صفحته ان في شيخ محترم عالم جليل في بلد مشتهر ما تكلمش عن قوله نعم ولا لا، بيقول الشريعة والشريعة أمهج عليه مجموعة من الناس ونزلوا حتى كلمة الشريعة يهيدوا عليها الناس. طيب أغيثوا المسجد والشيخ أغاثكم الله، أغيثوا المسجد والشيخ أغاثكم الله، أغيثوا المسجد والشيخ أغاثكم الله.
شكرا يا دكتور شاب، حاضر.
قوموا بدوركم في كشف الأشرار وتوعية الشعب المصري بحقيقة ما يحدث ولو بالفيديوهات المسجلة على مدار الساعة. لما يموت واحد بيقعدوا يجيبوا الفيديوهات بتاعته، احنا عايزين نجيب اللقطات دي ونوري الناس حقيقة اللي بيحصل.
نعم يا
دكتور. أيها الإخوة الكرام، إن فعلتوا لكنها الغيرة على المسجد وعرض الشيخ المحلاوي الذي عهدناه يجهر بالحق في كل مكان. أسأل الله أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، وعلى جميع أبناء التيار الإسلامي بالإسكندرية أن يكونوا على أهبة الاستعداد سلميا لاستنقاذ الشيخ إن لم يستنقذه الأمن. يا ابناء التيار الاسلامي.
شكرا يا دكتور شهاب، شكرا جزاك الله خيرا، بس احنا عاوزين نتحلى بضبط النفس لاخر مدى. ومش عاوز الجملة الأخيرة لا دكتور شهاب إنه على هبة لأ، لأنه ما فيش هيبقى سلمي إذا راح الشباب مش هيبقى سلمي. فنسيب الأمر. إحنا كنا في اتصال مباشر مع الشيخ نفسه من حوالي ساعة أو ساعة وربع، عشان كده نقول احتمال يكون خرج وهو تكلم معنا مباشرة على الهواء، ويبدو إنه الأمور ما كانش مشتكاش إنه في خطر داهم، ولأنه هم عاوزين يستسيرونا ويستفزونا الليلة عشان يحدث مشكلة، يحدث قتيل، يحدث يوم يعمل مشكلة يكبرها للادي وبكرة يكمل عليها ويلا ما فيش.
إن شاء الله تعدى على خير.
نعود للسيادة،
السيادة للشعب.
الشيء بالشيء يذكر. الشيخ المحلاوي له حرمة وله مكانة، والظاهر منه يعني سر بينه وبين ربنا. لما السادات قال عليك كلمة شهيرة أهو مرمي في السجن كذا، لم تمضي أسابيع إلا وأخذ الله حق الشيخ من السادات نفسه، وأخذ حق مصر كلها بحق الشيخ. وأنا عايز أقول إنه وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم.
وياريت يوصلونا، حاولوا توصلوا، في تليفونه موجود ممكن نكلم الشيخ المحلاوي
إن شاء الله. نعود دكتور صلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا الحقيقة يعني أجد من الواجب أن أوجه رسالة إلى فخامة الرئيس أن يتحرك فورا، والجيش يجب أن يستلم مسجد القائد إبراهيم الآن، لأني أعتقد أن هناك خيانات من الداخلية تترك من الساعة الثانية عشرة إلى الآن الشيخ محاصرا والمسجد لا حرمة له. فإذا الداخلية لم تفعل شيئا يجب أن يستقيل وزير الداخلية، إذا كان المساس إلى هذا الحد بفضيلة الشيخ المحلاوي وبالمسجد ويتركون الناس بهذه الصورة. يجب أن يتدخل الجيش، القضاء العادل اشترط إذا أشرف على الانتخابات أن يكون ذلك من خلال وجود الجيش، وصدر القرار بقوة القانون من فخامة الرئيس باعتبار الجيش له الحقية الضبطية القضائية. إذا لم تستعمل الآن والانتخابات على الأبواب وتأمين الانتخابات هذا جزء منها، أنا أوجه هذه الرسالة الآن، لأن عدم فعل الشيء الآن يؤدي إلى فتنة لا نستطيع أن نتوقع متى ولا كيف تنتهي. فعصمة للدماء يجب أن يكون هناك موقف حازم الآن، قسى ليزدجروا، ومن يكو حازما فليقسو أحيانا على من يرحمه. هذا واجب الآن، ولا نترك المسألة للاجتهادات وللانفعالات التي يمكن أن تنحرف بنا انحرافات كثيرة. أما إذا جئنا إلى السؤال الذي قدمه أخي الأستاذ ملهم، الناس إذا تعايشت في أي مكان على وجه الأرض من الطبيعي أن يختلف الناس في أهوائهم، ومن آياته اختلافي ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم. الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الاختلاف آية من آياته. هذا الاختلاف يؤدي إلى شيء من النزاع، هذا النزاع لابد أن يكون له حكم، هذا الحكم لابد أن يكون هناك وجهاء حكماء يضعون دستورا وقانونا. احنا بالشريعة الإسلامية قبل أن نأخذ بالحديث وقبل أن يعتبر كل آية متواترة في سند، هذا السند المتصل الذي يجعل القرآن متواترا والحديث صحيحا أو حسنا، هذا الأمر نأتي إلى الرجال الذين أكرم الله مصر ووضع هذا الدستور. هؤلاء بحق يستحقون أن يوضع وسام على رأس كل من شارك في هذا الدستور ووضعوا بهذا المستوى الراقي عالي المستوى. الكلام اللي بيتقال ناس مش متخصصين، ذهبت الى احدى كليات الحقوق استاذ في القانون الدستوري قال ده كلام فارغ جايبين، قلت له في 30 واحد من اساتذة القانون مثلك، اذا لم تكن موجودا فهناك من يتقدمك وهناك من يمثلك. 30% من اعضاء الجمعية التأسيسية من القانونيين، لم نلحظ ان احدا استطاع ان يشد الموجودين إلى اتجاه خاص، حزب الحرية والعدالة مع كل التقدير أراد أن يلغي مجلس الشورى لاعتبارات عديدة لكنه لم يستطع. فلو كانت المسألة مسألة أخوانا وسلفنا كانوا قدروا أن هم يمرروا مثل هذه المسائل، لكن بالفعل تم التوافق وتم التصويت ومثلت في كل أطياف المجتمع. الرجال الموجودين حقيقة هم متخصصون يستحقون هذا التقدير. تأتي إلى داخل الدستور نفسه، الدستور أنا كرجل معلش ألبس لبس القانونيين أني تخرجت في كلية الحقوق بعد، أنا كنت حريصا جدا أن أعرف التوازن بين السلطات في هذا الدستور. وجدت الحقيقة أن إذا كان في جانب فيه شيء من الضعف هو السلطة التنفيذية، عكس تماما ما كان موجودا في الدستور السابق. الدستور السابق السلطة التنفيذية متغولة على القضاء تشريعا وتطبيقا، متغولة على التشريع، لكن هنا التشريع هو الذي يضع التشريع السلطة التشريعية ويراقب السلطة التنفيذية. القضاء له استقلاله بشكل كبير جدا، السلطة التنفيذية هي التي تنفذ ما يشرع في مجلس النواب اللي اختار الشعب، وهي التي تراقب على أفعالها وتحاسب على أفعالها. عضو مجلس الشعب له حصانة اللي اختار الشعب، القاضي له حصانة اللي اختير أيضا بطرائق علمية دقيقة موجودة هنا. إذا مسألة المرجعية التي يمكن أن أرجع إليها إذا أنا عندي رغبة في تغيير تشريع أو قانون عندي نواب من مجلس الشعب اللي أنا اخترتهم بحرية وبأمانة وبنزاهة لم تحدث. أنا في قريتي كان عضو مجلس النواب عن المنطقة كلها كان أميا في عهد النظام السابق، كان أكبر حرامي جواميس في المنوفية كلها، والفلاح الغلبان يقول لك موتة الزرعة خسارة 6 شهور، موتة الولد خسارة سنة، موتة الجاموسة خسرت العمر كله. فكان رجلا حشاشا وكان رجلا أميا وكان رجلا سارقا.
ومعك الأدلة.
ومع الأدلة طبعا.
نعم. يعني مش هروح معك في القضية يعني.
يا أخي يعني شيء مر. ومقابله كان الأستاذ الدكتور بدر الدين غازي عطية اللي كان حاصل على جائزة الدولة التقديرية في علم الكيمياء وكان رئيسا لنادي هيئة التدريس، أخذوه وحبسوه في جريمة. وهذا كان النظام السابق اللي بيتغنوا الآن. تعالوا لتروا كيف تم هذا الدستور بأشرف وأرقى وأنقى وأشف طريقة في تاريخ الدساتين في مصر وغيرها.
طب بعد إذنك دكتور صلاح، نعم. انت هربت من حتة السيادة، السيادة للشعب ولا السيادة لله؟
أخي الكريم هذا الشعب يعني شعب مسلم، احنا يعني عندما يكون هناك شعب مسلم يحتكم إلى شرع الله سيختار هؤلاء الطيبين الصالحين. فالمسألة يعني في النهاية في علم المقاصد ستصل في النهاية إلى أن يكون حكم الله بالمادة رقم 2 والمادة 219، حكم الله هو الذي يهيمن ومهيمنا عليه، لأن الموجودين سواء في مجلس النواب كأغلبية
انا الاثنين
محامي يعني
ايوه هو محامي بالليل.
فانا اقول حقيقه انا اطمئن الى ان هذا الدستور بصيغته الموجوده بالفعل جعلت السياده من اوله وفي اوسطه وفي اخره لهذا الشعب. وهذا الشعب بطبيعته لما صوت بحريه يوم 19 مارس كان 76%، لما صوت مجلس الشعب ايضا 75% فاكثر، مجلس الشورى صوت ايضا للتيار الاسلامي بكل يعني مدارسه بنسبه في مجلس الشورى فوق 85%، في النقابات فوق 95%. يا قوم احترموا ان لهذا الشعب يعني حقا ان يعيش بحريه وبكرامه وان يختار. ف يعني انتم ليس لكم الشارع وانما لكم الابواق، لكم الاعلام، لكم تزييف إرادة الناس بالدولار وبالجنيه وباستغلال الفقر الذي صنعتموه في هذا البلد، وفي النهاية لا تريدون لهذا البلد أن ترسوا على سفينة. نحن نقول تعالوا مع كل الجراح مع كل الآلام. نحن والله نريد أن نصنع السلم الاجتماعي بين الإسلاميين أولا وهو موجود بفضل الله، بين الإسلاميين والعلمانيين، بين المسلمين والمسيحيين. المعارك داخل الوطن الواحد ليس فيها منتصر ومنهزم. نحن نريد أن نصنع سلاما يجعل الاستثمار ويجعل الأمان، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا الدستور يعطي الكثير من الأمان الذي يعالج كثيرا من حالة الاضطراب الموجودة في واقعنا الآن. وإن شاء الله مصر بكرة بتدي صوتها ويكون فيه استقرار، تفائلوا بالخير تجدوه.
شكرا دكتور صلاح.
أقرب المثال يا دكتور عاصم
قصير بس.
الله عز وجل يقول وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم، ويقول في الآية الأخرى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. إذن المال كله مال الله، لكن ملكيتك الخاصة الذي أعطاك الله إياها طالما كسبتها من حلال، هل يستطيع أحد أن يقول لك إن ده المال ده مال الله أنا أخذه منك؟ السيادة للشعب، الملك كله لله سبحانه وتعالى، لكن السيادة للشعب كما في الدستور معناها إيه؟ أنه يمارسها ويحميها على النحو المبين في الدستور. يعني هذا الشعب صاحب القرار، هو مصدر السلطة، هو يختار نوابه الذين يسنون القوانين وفق هذا الدستور، هو يختار رئيسه الذي يرأس السلطة التنفيذية وفق هذا الدستور ويمارسها وفق هذا الدستور، هو تصدر الأحكام باسمه في السلطة القضائية، لأن الأحكام بتصدر باسم الشعب، لكن السلطة القضائية ما بتشتغلش من مزاجها، بتطبق القوانين اللي حطها النواب، والنواب جايبين القانون من الشريعة الإسلامية. إذن هذه كلمة السيادة مقصود بها في الفقه الدستوري كيف يمارس الشعب سلطته ويدير شؤون حياته، هو بيديرها وفق معتقده زي ما قال الدكتور صلاح.
شكرا دكتور عصام، ربنا يبارك فيك. والسيادة لله،
الملك كله لله،
مسلم به ولا يستفتى عليه، وليس من اللائق ان نكتبه جوه الدستور عشان يقال عليه.
انا عايز نعم اقول يا دكتور، انت بتكمل مع الاستاذ ممدوح، اخواننا بيقولوا لي في كنترول ان في بعض الناس اللي كانت معترضة على الدستور وعلى كثير من الدستور، وان ده من يصوت له آثم الى اخره، بيقولوا ان في بعض الشبهات اللي احنا بنثيرها لان دي موجودة في الشارع الاسلامي بفضل ربنا سبحانه وتعالى يعني بتؤتي ثمرها، يعني بدأ اللي كان معترض بدأ يقترب مننا اكثر واكثر، وهذا هو المطلوب الحمد لله رب العالمين.
ان ننتقل للاستاذ ممدوح اسماعيل محامينا الكبير، وادخلك بقى في حاجة ايه قانونية. احنا عندنا يعني ما شاء الله التسعة اللي قاعدين، انا قعدت اتفرجت ببص كده اتصفح، كل واحد منهم كان متدرب زمان، عنده شنطة كده كويسة محطط فيها غيارات وشوية مستلزمات، ولكنها جنب الباب بتاع اوضه النوم او جنب باب الشقة. ليه؟ عشان كان جاهز للاعتقال، ما من ليلة بينام وهو آمن ألا يعتقل في هذه الليلة، ودي كانت عبادة لوحدها. يعني الواحد كان يقعد يتعبد ويقول يا رب ده أنا ما يعني يا رب ده كفاية، أن الواحد كل ليلة بيجي له هاجس أنه قد يعتقل الليلة، ويقول ماشي زي بعضه، وبكرة تاني يوم وما فيش يوم بيرجع. فنعود للاعتقال، الإعلام بتاعهم
مددته ليه ضابط أمن الدولة وأعاتبه في بعض التصرفات. ما انت عارف يا دكتور ان احنا ممكن يجي لك في اي يوم من 365 يوم
نفس اليوم الكبير.
الاعلام بتاعهم يا دكتور ممدوح اللي هم بتحت عنوان تقسيم مصر، اللي هم عاوزين يحلموهم الزار ان هم يقسموها تحت عنوان الاعتقال، بيقولوا يسكت الدستور اللي يخليني تحت رحمة الشرطة. وتحت عنوان الاعتقال بيقول ايه؟ الدستور الجديد بيدي الحق للشرطة انها بعد لما تقبض عليك تحبسك 12 ساعة من غير ما تكلم أهلك أو محامي، يعني ممكن يسيبوك بعد 11 ساعة و59 دقيقة ويقبضوا عليك تاني ومحدش يعرف عنك حاجة. طبعا ده مغلطة، أظن المادة حاجة و60
مادة 35
والمادة دي فيما أذكر هي بتقول أنه لا يجوز أن أنا أقبض على إنسان إلا في حالة التلبس أو بأمر من النيابة. يعني فكرة انه يقبض عليا كده زي اللي هو بيدعي مش موجودة خالص وممنوعة حسب الدستور. ده ال 11 ال 12 ساعة دي هتبقى في حالة واحد متلبس او واحد في امر نيابة، وخلال وبعد ال 12 ساعة وخلال ال 12 ساعة يجب ان يبلغ رسميا وفي وجود محاميه بانه السبب او التهمة اللي موجهة ليك كذا وكذا شوف حضرتك وضح لنا. والشرطة بقى هل هتستمر كما هي أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما أتكلم رد على سؤالك، بس أنا فيما يخص الشيخ الفاضل الشيخ أحمد المحلاوي، هم الآن بيحتكزوه الآن 10 ساعات متواصلة بالبلطجة وبالإرهاب
ولسه ما ادولوش السبب.
10 ساعات بيحتكزوه بالبلطجة وبالإرهاب. وأنا أعتقد اللي بيحدث مع الشيخ المحلاوي سبة في تاريخ مصر، لم يحدث من قبل هذا الحدث، حتى مع ظل الفترات الاستبدادية كانوا بياخدوها المعتقل، ما بياخدوش المسجد يظل محتجز ويضرب كده بهذا الاسلوب الفج. ده لم يحدث في الفترة الاستبدادية، كان المعتقل على طول سريع، لكن ما كانش فيه الاحتجاز والضرب والبلطجة. وانا بتكلم ان الشيخ المحلاوي هو اكبر الشيوخ سنا في مصر، اكبر الدعاء. الشيخ المحلاوي عمره عدى 90 عام، اكبر شيوخ مصر سنا واكبر الدعاء سنا، فهو رمز لكل الدعاء والشيوخ. وانا بتساءل طبعا الداخلية موقفها مريب جدا طوال فترة من الاعلان الدستوري حتى الان. الداخلية فيه علامات استفهام كثيرة جدا على أداء الداخلية فيما يتعلق بالجرائم والوقائع الجنائية، مش بالتظاهر السلمي، في وقائع جنائية على علم بها وزارة الداخلية، ومع ذلك بتغض الطرف تحت عنوان التظاهر السلمي. ودي مسألة عليها علامات استفهام كثيرة جدا. دي مسألة ان احنا نسكت على ما يحدث الشيخ المحلاوي، اعتقد ان ده اهانة لشعب مصر كله، اهانة. وانا بتساءل فين شيخ الازهر؟ يعني الشيخ المحلاوي ينتسب الى الازهر الشريف في تعلمه، وشيخ الازهر قام بمبادرات كتيره جدا ولم العلمانيين على الليبراليين على الشيوعيين، وجمع النصارى مع الارثوذكس مع دول في حاجات كتيره جدا، وكان بيتكلم ان هو عنده بيت العيله اللي بيزل احتقان. طب يا سيدي العزيز اين دورك؟ وهذا الرجل اكبر منك سنا دخل الازهر قبل ان تدخله انت، وهو رمز لعلماء الازهر. يعني نتمنى ان الشيخ الازهر الفاضل الكريم يتدخل لحل هذه المساله. اذا ما تدخل احد، فانا بقول لشباب مصر كلهم تدخلوا لانقاذ هذا الرجل وفكوا العاني شرعا، واجب شرعا ان يفك اسر الشيخ احمد المحلاوي. دي مهزله ودي مصيبه، وانا عار حاسس بيه من ساعه ما عرفت المساله. انا حاسس ان العار ركبني من ساعه ما حدث هذا الحدث ومش عارف اعمل حاجه. فاذا لم
يحدث خلينا برضو يا استاذ ممدوح لحد بس نهدى، ما ينفعش
لا خلاص انا بتابع الحدث.
بس احنا كده بقى كلت الفخ، يبقى انا خدت الطعم.
يا دكتور عاطف
نعم.
داخليه بقى 10 ساعات متواصله بتحاصر الشيخ المحلاوي
لن نترددي
يا شيخ.
احنا نخشى ان هم يكون عاوزين يعملوا لنا فخ.
يا دكتور عاطف انا مش بدعو الناس لشيء، انا بدعو الناس انها تفكوا اسره. هذا الرجل اسير على مرأة ومسمع من 80 مليون مسلم، مفيش أجهزة
يعني باختصار شديد
ولا دولة
تتفاعل القوات المسلحة
ولا شعب يتفاعل.
أنا رأيي أهم من شيخ الأزهر المنطقة الشمالية على بعد خطوات.
إيه اللي بيحصل ده؟
أنا رأيي لو قائد المنطقة الشمالية اتحرك الآن بعربيته، مش حاول بدبابة، هتنتهي كل حاجة، لأن الجيش له وضعية خاصة غير الداخلية.
كده كويس ماشي.
وهو يعني الان تصريح
للشيخ،
في تصريح للشيخ المحلاوي بس
في النص بتاع
في تصريح يا استاذ
متعلقه بما يخص.
طب اسمع الخبر،
يمكن جاي لك الفرق. استاذنا الشيخ المحلاوي بيدعو الان في تصريح موجود الان على كل المواقع الاخباريه، يدعو المتظاهرين لاخلاء الميدان ويؤكد ارفض اراقه الدماء. هذا تصريح مباشر الان.
لا وده مش كلام، احنا بنقولش اراقه الدماء.
عثمان عمل كده عشان
بنقولش اراقه الدماء، بنقولش اراقه الدماء. هو الرجل ينظر نظره بعيده جدا حفاظ على الدماء، لكن في نفس الوقت احنا واجب علينا شرعا ان نفك اسر هذا الرجل، مش نقعد نتفرج لحد ما هو قاعد لحد ثاني يوم. انا متوقع ان استمر المساله في تواطؤ الداخليه ده هيفضل حبيس المسجد واحنا قاعدين بنتفرج عليه.
استاذ ممدوح انا عايز اقول حاجه،
انا شايف ان فيها عار علينا.
ربنا عز وجل علمنا طوال هذه الفتره كلها من حياتنا وبالذات فتره الثوره ان التطبيق العملي الواقعي للايه الكريمه او الجزء منها، ولا يحيق المكر السيء الا باهله. هم الان مكروا مكرا والله عز وجل سيجعل هذا المكر ينقلب عليه
ان شاء الله.
سيخرج الشيخ امنا وستخرج الاسكندريه عن بكره ابيها، مش الوقت.
انا بس
هتخرج الاسكندريه عن بكره ابيها صباحا،
انا بس
بما يقضي ضميرها وبما يؤكد حريه.
طب استاذ ممدوح بس ربنا يبارك فيك
دكتور عصام علينا الان وعلى المسلمين.
ما انا عايز اقول حاجه استاذنا، ربنا يبارك فيك.
هذا الرجل لابد ان يخرج معزز مكرم.
جميل ان شاء الله.
شيخ وداعي في مصر
هو محفوظ ان شاء الله استاذ ممدوح.
سنة.
ولكن بس عايزين
بس
احنا كاعلام لحظه
هي الرساله وصلت من خلال البث المشترك استاذ الجليل. الان الرساله وصلت وسنسمع خبرا يعني سيرضينا كلنا باذن الله خلال لحظات. فاحنا بس يعني خلينا مع الدستور وسنسمع باذن الله. الرساله وصلت من خلال كلام حضراتكم، من خلال كلام الدكتور شهاب، من خلال كلام الدكتور عصام الآن، والرسالة موجهة للقوات المسلحة، والرسالة للشيخ الأزهر، والرسالة للشرطة. الرسالة وصلت الآن إلى أعلى سلطة الآن، إلى الرئيس محمد مرسي، وسنسمع خبرا سيسعد الكل بإذن الله رب العالمين.
فيما يتعلق بعد النص الدستوري، فيما يتعلق بالنص الدستوري، طبعا الكلام ده كذب وتضليل. يعني أنا لما سمعت الكلام ده وبعض الناس جابوا لي منشورات متوزعة في الأحياء الشعبية بكميات مهولة جدا، فانا قلت يمكن انا ما شفتش الدستور، يمكن في حاجه اخواننا حطوها وانا مش واخد بالي.
لو ما عاملين الدستور تاني
فجبت النص كمان، قلت اجيب النص كمان الموقع اللي شرح حسين البرياني عشان تقول نصوص مزوره جات لي في القط ومعامين.
صحيح،
في القط ومعامين كانت بتوزع نصوص مزوره. فاستغربت، قلت اجيب النص الاصلي بتاع الدكتور حسين البرياني من شرح حسين البرياني، فوجدت الكلام ده ليس له اي حرف او مشكل او ثغره قانونيه، ده بالعكس القيد واضح جدا في القبض في حالة التلبس في الجريمة نفسها أو بأمر قضائي. يعني من المحال أن يقوم مأمور الضبط اللي هو ضابط الشرطة بالقبض على أي إنسان بدون وجه حق مطلقا. الكلام ده أنا بتعجب، يتفننوا في الأكاذيب حتى يصدقوها ويريدوا الناس أن يصدقوا تلك الأكاذيب. ومين هيقبل مسألة الـ 12 ساعة ديت إلا خمس دقايق ولا دقيقة دي؟ وأي نص قال الكلام ده؟ وأي مجنون وضع هذا النص؟ يعني إذا كان اللي بيتكلم مجنون، فأنا بطالب الشعب المصري كله أنه يقلب أوراق الدستور. المادة ليس فيها إلا قيد على القبض، يعني الدستور وضع قيد على قيام مأمور الضبط القضائي بالقبض على أي إنسان إلا في حالة التلبس أو في حالة إذن من النيابة. المسألة دي وغيرها من المسألة برضو بعض الاعتراضات بسرعة من الناحية القانونية وجدت
من النيابة دكتور
أمر القضاء.
أمر قضائي.
أمر قضائي.
أمر قضائي. نعم.
برضه أمر قضائي مكتوب فيه السبب.
ما إذن النيابة.
ويستلزمه التحقيق. يعني لو أمر قضائي غير مسبب، يعني لو رئيس القضاء كتب كده قبضوا على فلان ما ينفعش. ايا كان يعني
برضو بعض المسائل موجودة في التعليقات اللي في الورق اللي يتوزع ده، انا عجيب جدا. انا بطالب كل هؤلاء الذين يعترضون على الدستور ان يقدموا ادلة ايجابية على العوار اللي في الدستور، لكن مش يخترعوا اكاذيب ونفضل ندور عليها وندوخ عليها. وانا بطالب الناس كلها يمسكوا الورق ويمسكوا الدستور، فين الكلام دوت؟ مش هتجد فيه حاجة من الحقيقة ولو مثقال ذرة. المسألة المهمة جدا وأنا أود أن أقولها بسرعة شديدة جدا، كلام علاء الأصواني عن مسألة منع الأميين من الاستفتاء. طبعا الكلام ده
في الدستور الأمريكي لا أحد يستطيع أن يعترض قبل 72 ساعة، الدستور المصري خلاها 12 ساعة. هذا إنجاز.
12 ساعة حد أقصى.
الدستور الأمريكي 72 ساعة، لا يستطيع أحد أن يفعل شيء ولا أن يتقدم بأوراق لا يتجاه قبل 72 ساعة.
يعني العلاء الأصواني راجل بيدعي الليبرالية ويريد أن ينزع حقوق المواطنة من المواطن الأمي، طب أي حق وفي أي دستور وفي أي ليبرالية في العالم تنزع حق المواطنة حقوق الإنسان وخبالك في الاستفتاء أو في الانتخابات أو في حقوقه لمجرد أن أمي؟ طب في كل دول العالم نسبة الأميين موجودة بتتفاوت، ممكن تقل 1% 5-3 في كل الدول المتقدمة في أميين، لم يسمع عن وجود هذا النص في أعلى دول العالم تحرر وليبرالية. ثم أنا أقول كلمة بسيطة جدا على الهواء مباشرة، هذا الأمي الذي يفلح الأرض ويقدم القمح ويقدم القمح الذي يصنع منه الخبز بعرق وجبيني أفضل من الذي قدم عمارة يعقوبيان للناس لنشر الفساد الأخلاقي. يعني هذا يقدم ما يفيد المجتمع. أما أنت ماذا قدمت؟ كثير من الأميين يقدمون من الفلاحة والزراعة والصناعة ما يخدم الوطن بفارق مئات المرات وألاف المرات وملايين المرات ممن يفسدون المجتمع عبر آلياتهم بالثقافة التي تحدثونها. أنا بكتب كلمة أخيرة بس بكلام دكتور عصام فيما يتعلق السيادة لله والسيادة للشعب. هي مشكلتها في آلياتها في التطبيق هو انحرف إلى أن السيادة بتاعت الشعب، لأن الأغلبية مسلمة وبتطبق التقنين الإسلامي بحسب الأغلبية الموجودة أو بحسب إرادتها في الانتخابات، لكن هي على إطلاقها اللفظ على إطلاقه.
لا يا أستاذ ممدوح بعد إذنك، حتى لو جت أغلبية غير حزب إسلامي ملتزمة بالدستور، ده دستور ملزمها. يعني بس بقول لك يعني لو حصل إنه الأحزاب الإسلامية خسرت الأغلبية، أي أحزاب أخرى لابد أن تتقيد بالدستور. بس
يعني هو تكلم في آلية الشعب في التعبير وسيارته في الانتخابات والاستفتاء، والأغلبية الإسلامية هي اللي بتقود ذلك النقطة. لكن هي كنص عام مجرد، كنص عام مجرد من غير القيود اللي وردت في الدستور يعمل قلب. يعني هو كنص عام مجرد من غير القيد مثلا بتاع المادة 219 مش نتكلم، والمادة الثانية برضو، والمادة الثانية على كلمة مبادئ وتفسيراتها المتعددة، واخد بال حضرتك؟ المادة الثانية المادة 219 فيها من القيد الذي يجعل هذه السيادة مقيدة تقييدا شديدا جدا، لأن آلية التشريع اللي هي آلية الديمقراطية في الأغلبية وفي العمل وفي التنفيذ لهذه السيادة هتنصب في التوجه الإسلامي المرتبط بالشريعة الإسلامية، على رغم الضعف اللي موجود في مادة 219، لكن هي بتقيد هذه السيادة أيا كان يعني.
لكن هتعلم على الدائرة الزرقاء
إن شاء الله بإذن الله.
إن شاء الله
ربنا يبارك فيكم جميعا.
بستأذن حضراتكم لأني حغادر، أنا عندي كلمة للدكتور محمد أبو الغار بخصوص المادة اللي أنت بتتكلم عنها دي بتاعت الحقوق والحريات 35. إحنا كحزب حرية وعدالة بذلنا أقصى ما نستطيع للتوافق مع كل الأحزاب وكل الفرقاء، حتى رفعت السعيد اللي هو معروف بموقفه مننا خدني بالحضن لما جه عندنا
رئيس حزب التجمع،
رئيس حزب التجمع دكتور رفعت السعيد
على طول بيردك بالحضن بعد كده
جه يقول لي تصور يا دكتور عصام الثوره غيرت مصر، ان انا رفعت السعيد اجي احضر حوار من اجل مصر اللي عامله فضيله المرشد عامل لقاء مسلمين. قلت له اهلا بك يا دكتور رفعت، انت اهلا وسهلا بكل الناس. كان الدكتور يحيى الجمل بيقول على باب الحقوق والحريات في الدستور 71 ان ده درة التاج للدساتير المصريه كخطيبتها. الباب اللي موجود هنا في الحقوق والحريات اللي هو منه الماده 36 حضرتك بتقول لها الحقوق الشخصيه، فصل الحقوق الشخصيه
موجود في الدستور في مصر،
هذا فخر لمصر ولكل الدساتير في العالم، لانه حرر الباب القديم في الدستور 71 من اشياء كثيره جدا كانت بتكبله. وانا الدكتور ابو الغار اشترط عليا شرط واحد وانا قاعد معاه، ان انا ممكن اكون معاكم ونكون حزب المصري الديمقراطي معاكم اذا حافظتوا على الحقوق والحريات الشخصيه والعامه. انا بقول له يا دكتور اقرا، لان انت قاعد في المربع الغلط. لو انت صادق مع نفسك الان هذا الدستور فخر لكل مواطن ومواطنه يريد ان يحافظ على حقوقه الشخصيه، ولكل مصري يريد ان يحافظ على حقوق العامه.
نعم،
لكن المشكله في الاهواء السياسيه، مشكله في الأهواء. اللي بيقولوا مصر وتقسم بعضهم بيقصد معنى خبيث جدا وهو لن يحدث. مصر بمسلميها ومسيحييها بنوبييها وسينوييها بدويها وفلاحيها وموظفيها وكلها وحدة لن تتجزأ أبدا. اللي بيراهنوا على أنه، أنا بقول للإخوة المسيحيين من قناة الرحمة ومن قناة الحافظ والخليجية
والشباب
أن حقوقه في هذا الدستور محفوظة، أولا كمسيحيين في المادة الثالثة، ثانيا كمواطنين، وانه لا يجوز ابدا ان حد يغرر بعقولكم ويقول لكم كلام لا غير صحيح، لانه هذا الكلام يؤدي بكم الى منزلق خطير.
المادة 43 في قانون اقامة الحجابات.
فانا عايز اقول لهم اللي بيراهنوا على تقسيم مصر،
اللي بيغزلوا المسيحيين والنصارى يعني
بلغة وصراحة
يعني بصراحة.
نعم، وانا دارس تاريخ ودارس قانون زي الدكتور صلاح برضو. في مصر في سنة 1911 اتعمل حاجة، المؤتمر القبطي الاول، والحمد لله كان الاول والاخير، كان الاول والاخير، ومسيحيين مصر لهم مكانة خاصة لان النبي عليه الصلاة والسلام وصلنا بيهم،
عليه الصلاة والسلام
واتجوز منهم سيدة مريم.
نعم،
قبل ما تسلم يعني
عليه الصلاة والسلام.
احنا الان في موقف نريد ان ندفع البلد دي كلها الى الامام، وانا عايز اقول لهم اللي بيراهن على انه بيهاجر كلام طلع غير صحيح. انا سامع ارقام، مفيش هجرة، الناس تقول لك الناس بتهاجر، هاجروا ايه؟ ده هم عندهم ثروات، يعني لما نيجي نقسم بها هتلاقي العملية قسمة ضيظة، تلك اذا قسمة ضيظة. يعني هل معقولة واحد زي السيد سويرس اللي عنده كام الوقت بيقولوا 25 مليار عيلة كلها 25 مليار دولار ولا 30 مليار دولار هيسيبهم ويمشي؟
ما نعرفش نعدهم دول يطلعوا كام جنيه.
لا يعني
اكتر من خمسة
ولا فلان ولا علان ولا ترتان، مش عايز اقول اسماء،
ولكن خليني بس يا دكتور عصام،
ادام بيكسبوا بالحلال وبيعيشوا بالحلال كله موجود،
خليني بس قبل بالقانون. ما تغادر
بلاش الحلال والحرام، الحلال والحرام بتاعتنا.
نعم،
لكن بالقانون.
طيب، خليني بس قبل ما تغادر حضرتك بس سؤال مباشر بيتردد وبيتقال عشان دي فرصة، ويعني وحضرتك موجود معانا، أقول بعض الكلمات اللي تقال في الشارع بالنسبة لموضوع الإخوان سريعا بس عشان هتغادر ودي المناسبة.
ما أنت معك عضو مجلس الإرشاد قاعد.
لا ما أنا لا عايز حضرتك الدكتور عصام على وجه التحديد. هناك ما أخذ بيأخذ على الإخوان المسلمين بأنهم يتعاملون من بعد الثورة بتعالي وبكبر إلى آخره. ماذا تقول؟
إطلاقا هذا غير صحيح.
بعد اللي واخدينه على دماغهم ده كله تقول لي كبر؟
لا لابد إن إحنا نقولها بس
يعني عشان أنا هقول لك خاطر.
نعم.
الناس بيقول لك فرعون. وسمعت في القنوات الأجنبية في سي إن إن والبي بي سي إنجليزي وكده يقول لك فرعون. فرعون كان بيقول إيه؟ ما أريكم
إلا ما أرى.
وبعدين بيعيبوا على الدكتور محمد مرسي رئيسنا فخامة الرئيس السيد الدكتور صلاح مجهول. بيعيبوا عليه إن هو لما بيلاقي حاجة غلط أو تثير ارتباك يرجع إيه؟
الحق.
يرجع أنا ويرجع للحق. يعني بيعتبر إن حديث النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطأ وخير خطأين التوبين إنه لو أخطأ أو شيء أثر غضب الناس ممكن يرجع عنه.
تمام.
هل هذا سلوك فرعوني؟ أما الإخوان إخوان أجروا حوار من أجل مصر 6 مرات.
طيب أنا أستاذن ونرجع للحوار عشان بس معنا اتصال مهم ونرجع للحوار بالإخوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته.
مرحبا دكتورنا.
أهلا بيك.
معنا الأستاذ الدكتور طلعت عفيفي وزير الأوقاف. مرحبا بحضرتك.
بارك الله فيكم وعليكم ربنا يتقبل منا ومنكم.
فرصة أن حضرتك معانا وبنوصي بمشكلة الشيخ المحلاوي والحصار اللي موجود عليه في مسجد القائد إبراهيم في الأسكندرية. حضرتك عندك علم أو خبر؟
طبعا احنا بنتابع المسألة من وقت يعني قبل ذلك بكثير وأصدرنا يعني مجمل بيان كده بهذه الأحداث إن احنا كوزارة أوقاف بنتابع بكل أسف الأحداث التي تدور في داخل ومحيط مسجد القائد إبراهيم والتي تطال أستاذنا وشيخنا الشيخ المحلاوي وبعض المحبين له داخل المسجد. والمسألة كما قلنا في بيان أصدرناه من قبله أنه يجب صيانة المساجد عن أن تكون طرفا في الانتصار لرأي أو فصيل سياسي وأن تترك المسألة لاختيار الشعب عن طريق الاقتراع في صناديق الانتخابات مع احترام كل الأطراف للممارسة السياسية وما ستسفر عنه من نتائج أي كانت. أما أن يتحول الرأي كما هو واقع الآن في شأن الاستفتاء بالدستور إلى أن تمتد الأيدي من المحيطين بالمسجد إلى العبث والتخريب لمشاهد المسجد وإحراق السيارات التي تقف أمامه وإلحاق الأذى بكل من تظهر عليه علامات التدين من المارة في الشارع أو ركيب المواصلات فهذا أمر لا نقبله ولا نرضاه. والله سبحانه وتعالى توعد من يخرب بيوت الله عز وجل وقال ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ويعني نقول أن الوزارة تهيب بكل المصريين الشرفاء أن يحافظوا على قدسية دور العبادة وأن يدفعوا الأذى الذي يرادوا الحقوا بها وألا نتجاوز في خلافتنا السياسية حدود الحوار الهادف وإلا فإن الدخول بالبلاد في نفق مظلم لن تكتوي بناره فئة دون أخرى بل ستعم الفتنة الجميع كما قال الله تعالى وسموا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هذا يعني مجمل ما ذكرناه في بيان.
طب يا سعادة الوزير يا دكتور طلعت الأمر على المستوى الإداري هل تم اتصال بوزير الداخلية أو وزير الدفاع؟
تم الاتصال بسيد وزير الداخلية وتحدثت معه بهذا الشأن والرجل قال هذه الآن هي قضيتي وأنا لا أهتم في هذا الحين إلا بها. والمشكلة تتمثل في كثرة عدد المحاصرين المسجد عددهم بيتجاوز حوالي 3000 تقريبا فبيقول إنه إحنا بنتعامل معهم بشيء من التفاهم بمحاولة إثنائهم عن هذا العمل خشية أن ندخل معهم في صدام أو أي شيء ينعكس بالسلب على العملية الانتخابية التي ستقوم غدا في الإسكندرية مع المحافظة على الشيخ ومن معه داخل المسجد. فهي عبارة عن مفاوضات وجاء بعض المحامين الآن ليأخذوا أقوالا ويسجلوا ملاحظات على أساس يرفع المسألة للنيابة للتحقيق كأسلوب من الأساليب التي يراد من ورائها دفع هؤلاء الأولاد على الاستمرار في محاصرة المسجد يعني محاصرته والإيذاء للمرة أو ما إلى ذلك.
جميل. وعموما لو ريت برضو لو في اتصال مع وزارة الدفاع ووزير الدفاع لعل وزارة الدفاع برضو مع وزارة الداخلية معا يعطوا قوة، لكن عاوزين يعني انا شاعر كأن هناك مؤامرة او خطة مدبرة، كون ان عدد 3000 يبقوا موجودين يبقى مش امر بسيط، يعني مش عدد مش بسيط.
هو حقيقة هو نوع من التربص، نوع من انواع اشاعة الفتنة والبلبلة في البلد، وما هي الا صورة من صور